أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق بأن الاستصحاب يتقوم بالشك في البقاء، الشك في وجود ذلك الشيء الثابت في الزمان السابق. فعندنا شيء كان ثابتا في الزمان السابق ونشك في بقائه، فالشك في البقاء مقوم للاستصحاب. وأوقع الشيخ الأعظم الكلام في أن الشك في البقاء المقوم للاستصحاب، هل هو الشك الفعلي في البقاء أو الشك التقديري؟ أي هل يكفي الشك التقديري في تنقيح موضوع الاستصحاب أو لا بد من الشك الفعلي؟ وصار هذا البحث الذي طرحه الشيخ بعد ذلك محلا للنقد والإبرام، حتى عقد الأعلام في الكتب الأخرى بحثا مستقلا وتنبيها مستقلا يتعلق بركنية الشك، فهل أن الركن الشك الفعلي أو الشك التقديري؟ ورتب المصنف على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، بعض الفروع الفقهية، فصار أصل المطلب كبرويا محل بحث، وأيضا الفروع التي رتبها هل هي تامة أو غير تامة. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول، هل المدار في الاستصحاب على الشك الفعلي بالبقاء أو في البقاء أو الشك التقديري؟ المطلب الثاني، عليكم السلام، في الفروع التي تترتب على هذه الكبرى، فما هي هذه الفروع؟ ثم نبحث أن الفروع تامة أو غير تام تامة. أما المقام الأول فنقول: إذا تيقن المكلف بالحدث فكان على يقين بحدثه، ثم حصل عنده شك، ثم غفل فصلى، ففي الساعة الثامنة صباحا كان متيقن بطهارته من الحدث، والساعة العاشرة حصل عنده شك بأنه بلي هل طهارته ما زالت باقية أو لا، ثم حصلت عنده غفلة فصلى. فهنا إذا لاحظنا حيثية الالتفات إلى الشك، ففي الساعة العاشرة كان شاكا، فهنا يتحقق عنوان الشك الملتفت إليه، ومتى ما التفت إلى الشك صار الشك فعليا. وتارة نفترض بأن هذا المكلف كان متيقنا بالطهارة من الحدث الساعة الثامنة ولم يتوسط الشك الفعلي بل غفل وصلى، ففي أثناء دخوله للصلاة غفل عن مسألة الطهارة من الحدث، ولكن لو قدر له أنه التفت قبل الصلاة لشك، بحيث يقول لو كنت ملتفتا قبل الصلاة إلى مسألة الطهارة لحصل عندي الشك، فهذا يسمى الشك بشكل تقديري، فهو فعلا ما كان عنده شك لأنه غافل، ولا يجتمع الشك الفعلي مع الغفلة، ولكن يقول لو التفت لحصل عندي الشك في بقائي طهارتي السابقة، فهذا يسمى بأي شك؟ بالشك التقديري. فالشك التقديري مرجعه إلى قضية لولائية، أنه لو قدر أنه التفت إلى الواقعة لحصل عنده الشك، وإن كان عنده يقين بالحالة السابقة، وهذا يحصل في مورد الغفلة والنسيان. واضح الفكرة؟ فهل المدار في جريان الاستصحاب على الشك الفعلي أو على الشك، أو يكفي الشك التقديري؟ ما أحد ينكر الشك الفعلي، كلامنا في التعميم، أو يكفي الشك التقديري. فمثلها، فلو فرضنا في هذا المثال الذي ذكرنا أن المكلف الساعة الثامنة كان متطهرا من الحدث، فلما جاء وقت الصلاة الساعة الثانية عشر كان غافلا فصلى، فهل يجري في حقه استصحاب بقاء الحدث أو لا يجري في حقه استصحاب بقاء الحدث؟ فإن قلنا أن المدار على الشك الفعلي، فلم يكن عنده شك فعلي لعدم التفاته فعلا إلى شكه، فمع عدم الالتفات الفعلي لشكه فإنه لا يجري في حقه الاستصحاب، فلا يقال في حقه أنه مكلف صلى بحدث استصحابي. تفتي المطلب؟ فلا يقال في حقه أنه مكلف صلى بحدث استصحابي، وليس هو الآن قبل الدخول في الصلاة يتوجه إليه الأمر بالطهارة الحدثية لأنه غافل، والاستصحاب استصحاب الحدث ليس منجزا في حقه. أما لو قلنا أن المدار على الشك ولو تقديرا، فحتى لو لم يلتفت فعلا، فنقول لو قدر لهذا المكلف أنه زالت الغفلة عن زال النسيان والتفت إلى حاله، فلو التفت إلى حاله لحصل عنده الشك في بقاء الطهارة السابقة، ويكفي هذا في إجراء الاستصحاب، ومقتضى إجراء الاستصحاب أنه صلى بحدث استصحابي، فصلاته باطلة لأنه مع كون الصلاة مع حدث واقعي أو استصحابي فالصلاة باطلة. ولهذا لا شك عند أحد أنه لو كان ملتفت للشك، ملتفتين، لو كان هو ملتفت إلى شكه فلا إشكال عند أحد أنه لو صلى مع التفاته لشكه في بقاء الظهر صلاة شنو؟ باطلة. فحال الشك الفعلي كحال الشك التقديري، فإنه صلى بحدث استصحابي، ومع جريان الاستصحاب فهو مأمور بتحصيل الطهارة، فدخل الصلاة بلا إحراز للطهارة الحدثية، فصلاته باطلة. واضح أصل الفكرة إن شاء الله. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى البحث التصديقي. اختار الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الآخند والسيد الخوئي أعلى الله مقامهم أن المدار في الاستصحاب على الشك الفعلي لا على الشك التقديري. ووجدت هاهنا عدة بيانات لإثبات أن المدار على الشك الفعلي، فهنا بيانات ثلاثة، تقريبات ثلاثة لبيان أن المدار على الشك الفعلي. البيان الأول وهو مسألة ثبوتية، أصلا عندنا دليل ثبوتي بغض النظر عن أي مقام، عن مقام الإثبات. وتقريبه أن الاستصحاب حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية إنما تجعل لغرض التنجيز والتعذير للأحكام الواقعية، فوظيفة الحكم الظاهري الطريقية إلى الواقع تنجيزا أو تعذيرا. فالبراءة حكم ظاهري غرضه التعذير، تعذير من الحكم الواقعي، والاحتياط والاستصحاب التنجيزي غرضه تنجيز الأحكام الواقعية. فالأحكام الظاهرية يسمونها طريقية، غرضها التنجيز والتعذير للواقع. وحينئذ إذا كان الغرض من الأحكام الظاهرية التنجيز والتعذير بلحاظ الواقع، فإن المنجزية والمعذرية تتقوم بالوصول والالتفات، عليكم السلام. المنجزية والمعذرية تتقوم بوصول الحكم إلى المكلف والتفاته إليه، ولا معنى للمنجزية في حق الغافل في حق الناس، فلا بد أن يلتفت المكلف فعلا، فإذا التفت فعلا هنا نبحث هل أن الحكم الظاهري منجز أو معذر. أما مع فرض أن المكلف غير ملتفت أصلا، كان غافل كان ناسي، فلا انحفاظ للحكم الظاهري أصلا، ما في حكم ظاهري أصلا في حق الناس والغافل، لأن الغرض من الحكم الظاهري ما هو شيخ أحمد؟ التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير فرع الالتفات والعلم والوصول. أما مع عدم الالتفات فلا تنجيز ولا تعذير. ولهذا التفت المباني، ذكر مشهور الأصوليين أن الأحكام الظاهرية تتقوم بالالتفات والوصول، ولهذا لا معنى لجعل البراءة كحكم ظاهري ما لم يصل للمكلف رحمك الله، ولا معنى لجعل الاحتياط، ولا معنى لجعل الحجية ما لم تصل هذه الحجية للمكلف، لأن الغرض من الأحكام الظاهرية في باب الأمارات كالحجية، وفي باب الأصول العملية التنجيز والتعذير، وهو فرع الالتفات. ولهذا قالوا كيف المسالك المشاهد يؤثر كثير في الأصول في موارد عديدة، أن الأحكام الظاهرية لا تتنافى فيما بينها بغض النظر عن الوصول. فهل هناك تنافي بين البراءة والاحتياط في الشبهات الحكمية؟ لو المولى جعل البراءة أو جعل الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية في تنافي؟ قالوا أصلا ماكو معنى لجعل البراءة أو جعل الاحتياط بغض النظر عن الوصول، فإن الحكم الظاهري متقوم بالوصول. ولهذا إذا كان الحكم الظاهري متقوم بالوصول فلا يتصور أصلا التنافي في الأحكام الظاهرية، لأن الواصل للمكلف والذي سيعتقد به إما البراءة وإما الاحتياط. تفتي المطلب، ما سيوصل إلى المكلف إما البراءة وإما الاحتياط، إذ لا يعقل أن يصدق بكليهما بالاحتياط وبالبراءة في مورد الشبهات الحكمية. فالواصل إما البراءة وإما الاحتياط، فما هو واصل؟ حكم ظاهري. وما هو ليس بواصل؟ صم حكم ظاهري. فالأحكام الظاهرية تتقوم بالوصول. لهذا هي تنفتح أبواب النواجذ. ماكو معنى لجعل الحجية للأمارة ما لم تصل، ماكو معنى أن يجعل الحجية لخبر الثقة ما لم تصل هذه الحجية إلى المكلف، لأن الحجية حكم ظاهري، والحكم الظاهري غرضه التنجيز والتعذير، فهو فرع الوصول. ومع عدم الوصول لا حكم ظاهري حتى نبحث عن أن التنافي واقعي وغير واقعي. ومن هنا يتضح فرق مهم بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. فالأحكام المشهور يقولون الأحكام الواقعية يا شيخ إبراهيم متنافية قبل أن تصل إلى المكلف، فلا معنى أن نشرع على وجوب الجمعة واقعا وحرمة الجمعة واقعا، وصل أو لم يصل. الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها بغض النظر عن الوصول، فحتى لو المكلف جاهل ولن يصل إليه كلا التكليفين، نفس جعل الوجوب وجعل الحرمة على صلاة الجمعة غير معقول. أما الأحكام الظاهرية فهي منوطة بالوصول، بمعنى مع عدم الوصول ما حكم ظاهري، فليس التنافي في الأحكام الظاهرية تنافي واقعي بغض النظر عن الوصول. وإذا كان المدار على الوصول فما سيصل قطعا، إذ المكلف لن يصدق بحكمين ظاهرين متنافيين، ما سيصل له حكم ظاهري واحد. واضح إن شاء الله. إذن الاستصحاب حكم ظاهري، وحينئذ مع عدم الوصول والكالغفلة والنسيان يلغو جعلهما، ماكو معنى لجعلهم لأن الغرض هو التنجيز والتعذير. فهذا يعني أن الاستصحاب كحكم ظاهري متقوم بشنو يا شيخ علي؟ بالالتفات. وهذا معنى أن المدار على شكل فعلي. واضح الفكرة؟
أو معنى أنه لا غرض آخر غير التنجيز؟
بل ما في غرض، أحكام ذا كلها غرض التنجيز والتعذير.
الإجزاء
شنو؟ هذا غرض الإجزاء، الإجزاء هذا متفرع على المتنجيز والتعذير. هذا الإجزاء أثر، والشارع مو غرض الإجزاء. الغرض من الأحكام الظاهرية الطريقية، ولهذا عقد السيد الشهيد في الحلقة الثالثة عنوان مستقل أن الأحكام الظاهرية طريقية، يعني الغرض منها تنجيز وتعذير الواقع، غايته أن بعض الأحكام الظاهرية التنجيزية يترتب عليها الإجزاء كفائدة، وبعض الأحكام الظاهرية لا يترتب، لا أن النكتة في جعلها هي الإجزاء، لا أن الملاك في جعلها هو الإجزاء. أصلاً الحكم الظاهري ما يجري مع فرض الغفلة، لو جرى فهل أثره الإجزاء؟ هذا بحث آخر. لأن ماكو الأصوليين يقولون هؤلاء المنشور يقولون في عالم الجعل الحكم الظاهر مقيد بالعلم بالوصول، الحكم الواقعي غير مقيد، صحيح؟ الحكم الواقعي غير مقيد بالوصول، أما الحكم الظاهري فهو مقيد بالوصول، فلا حكم ظاهري لغير من يصل إليه هذا الحكم، ولا يلزم من ذلك أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فإنه لا يوجد عندنا إلا فعلية للحكم الظاهري، وقاموا دخلوا في مطالب، ولهذا ما في حكم ظاهر اسمه مجعول بغض النظر عن الوصول، وهذا الذي جعل إنما هو مقيد شنو؟ بالوصول. هذا هو مسلك المشهور. المهم، وليش أقول مسلك المشهور؟ لأن السيد الشهيد ما يقبل الكلام. السيد الشهيد الصاعد يقول: وفي قبال ذلك ذهب جمع من الأعلام أن الأحكام الظاهرية لها تقرر وثبوت بغض النظر عن عالم الوصول، وأن الأحكام الظاهرية متنافية في نفسها كتنافي الأحكام الواقعية، وصلت إلى المكلف أو لم تصل، وأن الحكم الظاهري غير منوط بالوصول، فدعوى أنه مع عدم الوصول لا حكم ظاهري هذا غير تام من أصلا. ملتفت المطلب؟ وهذا كله مبني على شنو؟ حقيقة الحكم الظاهري عند المشهور، وما هي حقيقة الحكم الظاهري على مسلك السيد الشهيد قدس سره، وقد أشرنا إلى ذلك في الحلقة الثالثة، وليس ها هنا مقام تنقيح هذا البحث، وإنما مقام بيان الآن بحثنا في البناء، حيث إن المشهور قالوا أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول لأنه فرع التنجيز والتعذير، فلا معنى لجعله في فرض غير الوصول، فحينئذ لا معنى للقول أن عندي استصحاب حكم ظاهري وما في التفات، فهذا معنى أن الحكم الظاهري موجود مع فرض عدم الالتفات، وهذا مستحيل أصلا، هذا مانع ثبوت بغض النظر عن عالم الأدلة. واضح إن شاء الله؟ روشن شوت. كل ما تدرس أصول تكتشف أشياء شيخنا، تتعمق تتعمق تتعمق، الحقيقة مو سهلة توصل إليها، تحتاج إلى نظر نظر نظر، تنظر كل مرة تنظر للبحث، كل يوم تنكشف لك شيء ينكشف لك شيء، هذا العلم. نحن في تراكم معلومات، ما يوصل المطلب كل مرة واحدة، مستحيل، تراكم تراكم، تتضح لك تفرز لك المسائل، تفرز لك النقط، تتضح لك نقطة هنا في الحكم الظاهري هنا كذا، كل يوم هل تنافي واقعي هل تنافي، قبل ما ندرس اليوم كلنا نقول أحكام ظاهرية مجعولة نفكر مثل أحكام الواقعية، جشارة جعل الحجية اليوم قلنا لا، هل الحجية مقيدة عند المشهور بالوصول ما لم يصل أصلا، ما في حكم ظاهري، واضح ما في حكم ظاهري أصلا، غير معقول جعل والتنافي بينهما تنافي غير واقعي. خب هذه كل ما تدرس تكتشف أكثر. المهم هذا العلم، ولهذا السيد الشهيد قدس سره لما جاء إلى هذا البحث في أبحوثه، في البحوث في الجزء السادس، تعرض في أحد في تطبيقات الاستصحاب إلى مسألة أن المدار على الشك التقديري أو الشك الفعلي، وذكر هناك أنه بناء على مسلك المشهور في حقيقة الحكم الظاهري لابد بناء على مسلكهم أن يقولوا إن المدار على الشك الفعلي القائم بالالتفات، لأن الناسي والغافل الذي في حقه شك تقديري لا يعقل أصلا ثبوتا جعل الحكم الظاهري في حقه، لا يعقل ثبوتا جعل الاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، حكم ظاهري غرض التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير فرع الالتفات. هذه من نتائج الأبحاث. يعني شوف من مسلك عندك في الحكم الظاهري يتنقح لك أنت ما هو الركن للاستصحاب، هل الشك الفعلي أو الشكل؟ اللي يقرأ البحث في الأصول أول شيء اللي ما يعرف المسائل يقول وش الثمرة عن رأسكم؟ إن التنافي واقعي أو التنافي على فرض الوصول. ليش مدوخين حالكم؟ في النتيجة في أحكام ظاهرية مجعولة هي مقيدة بالوصول، ليش تدخل روحك تعور رأسك؟ هذا لا أثر في جريان أن الركن هو الشك التقديري أو الشكل الفعلي. فهؤلاء شو يقول؟ ما نحتاج إلى الاستظهار في بغض النظر عن البحث اللي أصلا ثبوتا غير معقول حتى يقع البحث في حتى يقع الكلام في البحث الإثباتي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما يظهر من كلمات السيد الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 48 من موسوعته، يعني المصباح الجزء الثالث صفحة 109، حيث عقد تنبيها مستقلا في هذا المطلب، وهو أن المدار على الشك الفعلي أو الشكل تقريبا، يعني الشيخ فتح لهم أبواب في هذا البحث، واضح سوى تنبيهات في هالمسألة. وحاصل ما أفاده سيد الفقهاء والأساطين هو أن يقال بأنه الأدلة المتكفل، أي دليل متكفل لبيان حكم شرعي سواء كان هذا الحكم واقعي أو ظاهري وارد على نحو القضية الحقيقية، فإننا درسنا في كتب علم الأصول من أول ما طرق ذهننا علم الأصول أن الأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية، من أول ما دخلنا الأصول اكتفتوا ترى الأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية مو القضية الخارجية، بمعنى أن الحكم معروض ومنصب على الموضوع المقدر الوجود. إذن كل دليل يتكفل بيان حكم سواء الحكم واقعي، لحم الأرنب حرام هذا الدليل يتكفل بيان الحرمة الواقعية، أو قال إن الخبر الثقة حجة، أو ابق لا تنقض اليقين بالشك كل شيء لك حلال، هذه أحكام شنو ظاهرية. كل دليل يتكفل بيان حكم وارد على نحو القضية الحقيقية التي يكون الحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، ومرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية موضوعها الشرط ومحمولها أي الحكم الجزاء. فإذا قال المولى لحم الأرنب حرام نقول هذه قضية حملية على نحو القضية الحقيقية. شو يعني قضية حقيقية؟ يعني هذه القضية الحملية سيد ترجع إلى قضية شرط، أين شرطها؟ الشرط هو الموضوع، وأين جزاؤها؟ الجزاء هو المحمول، فمرجعها إلى قولك إذا كان اللحم لحم أرنب فهو حرام. هذه المقدمة الأولى. شيخ يسدرجنا شوي شوي يمشي، يعني طريقة السيد هو تتسلم لما تسلم كل شيء تسلم أخي ما شوف كل اللواقع في وين في الحفرة. سيد خي معروف بهالحالة، معروف أنه إذا يتناقش واحد يمشي من الأول شوية 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 لما يطبق بيقول له أنت بعدين من يتكلم زايد يقول له وش إشكالك؟ وين المقدمة الأولى والثانية والثالثة؟ خلاص ما يتكلم زايد، صادح يتكلم زايد الضيع حسبه، هم هو يمكن مطلب ما عنده واضح ولا المستشفيص عنده مطلب واضح، يقول له هذه واحد هذه اثنين هاي ثلاثة، واحد زائد واحد زائد واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، وين مشكلتك أنت؟ هذه بديهية ثانية ضرورية نتيجة وش فأنت التفت إلى في المقام المناقشة إذا تريد تصيغ المطلب صيغة بمقدمات بحيث تقول هذه واضحة نتائج تكون بديهية بعد. ولهذا الشيخ يقول لك لا ريبة، الشيخ يقول لا ريبة، كل لا ريبة ولا يخفى واضح. ليش؟ لأن المقدمات صافية في ذهنه. إحنا عندنا مشكلة شيخنا مشوشة، لا هي بديهيات عندنا صارت غير واضحة، شنو نسوي بعد؟ المقدمة الثانية، إذا كانت القضايا الشرعية قضايا حقيقية مرجعها إلى الشرط والجزاء، فعلية الجزاء بفعلية الشرط وفعلية الحكم بفعلية الموضوع، فهذه يقول هاي من القضايا الواضحة. الحلقة الأولى احنا نقول دارسينها، متى يكون الحكم فعلي شيخ محمد باقر؟ إذا كان الموضوع فعلي، فهل يتصور فعلية للحكم مع عدم فعلية الموضوع؟ هل يتصور؟ لا يتصور ذلك، لأن مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، ففعلية الجزاء فعلية الحكم بفعلية الموضوع. ولهذا يعطينا مثالين السيد الخوي، لو قال الشارع الخمر حرام، فهل يشك أحد في أن فعلية الحرمة منوطة بالخمر الفعلي؟ هاي محتاج واحد دارس يقول في الأصول لا إشكال أن فعلية الحرمة بفعلية الخمر الفعلي، وهذا الدليل لا يدل على حرمة شيء لا يكون خمرا بالفعل، بحيث لو قدر أنه صار له غليان لصار خمرا مثلا. كثير مطلع هذا الدليل الذي يقول الخمر حرام إنما يدل على حرمة أي خمر؟ الخمر الفعلي، ولا يدل على أن الشيء لو قدر له أن يكون خمرا لكان حراما، فلا يدل على حرمة الخمر التقديري. فنقول هذا عنا، لكن لو قدر له أنه غلا لصار خمرا. فهل يتفوه أحد أن ما دل على حرمة الخام يستفاد حرمة ما لو قدر أنه يكون خمرا؟ كل السوائل حرام، لأن كلها لها تقدير وشأنية أن تكون شنو؟ أن تكون خمرا. هذا مثال. مثال آخر يقول السيد خوي، لو قال الشارع يجب تقليد العالم، فإن موضوع وجوب التقليد العالم، ولا إشكال عند أحد أن العالم الذي هو الموضوع هو العالم بالفعل، من كان عالما بالفعل هو الذي يجب تقليده، ولا تقليد لمن يكون له استعداد العلم بحيث لو تعلم لصار عالما. فدليل وجوب التقليد ليس مو العالم التقديري يا شيخ علي، بل العالم الفعلي. شنو العالم التقديري؟ لو قدر له أنه تعلم لصار عالما. إذا اتضح ذلك وصلنا إلى النتيجة، كل مقدمات واضحة جدا، حتى واحد مدرس حلقة وليفهم شيخنا حتى توقعون النزاع. الشارع جاءنا بقضية جعلية فيها حكم وفيها موضوع، الحكم هو إبقاء ما كان، موضوعها الشك في البقاء، هذا ما حد يشكك فيه أن عندنا حكم شرعي ظاهر يسمى شنو؟ استصحاء. ما هو موضوعه؟ الشك في البقاء. إذا وجد حكم وله موضوع فإن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فمقتضى ذلك أن موضوع فعلية الحكم الاستصحابي هو أي شك؟ الشك فعلي، كما ذكرنا في وجوب تقليد العالم وفي حرمة شنو؟ حرمة شرب الخام. إذن لا إشكال بأنه إذا جعل الشارع حكم الاستصحاب على موضوع مقدر الوجود وهو الشك في البقاء، ففعلية الحكم بفعلية ما موضوعه، فغاية ما يستفاد من الدليل أن إذا كان شك فعلي فجنو فجري الاستصحاب، أما إذا ما عندك شك فعلي عندك شك تقديري، يعني يمكن أنت عالم أو غافل أو ناسي. إذا لم يكن عندك شك فعلي، يعني أنت غافل أنت ناسي، إذا أنت غافل وأنت ناسي ما عندك شك فعلي، فكيف يتمسك بدليل الاستصحاب مع أن الموضوع ليس بفعلي؟ أوليس هذا نظير من يتمسك، التفتين، أوليس هذا نظير من يتمسك بدليل وجوب تقليد العالم لإثبات الوجوب الفعلي لمن له استعداد استعداد العلمية والعالمية؟ شنو الفرق؟ وهذا المطلب، يقول الشيخ مطلب يعني محتاج إلى استظهار من أدلة الاستصحاب، هذا مسألة كلية، يعني حتى لما جينا رواية الاستصحاب، أي حكم تفرضه له موضوع فالحكم على الموضوع مقدر الوجود وفعلية الحكم بفعلية الموضوع، ما نحتاج نعور رأسنا إلى استظهار ذلك من دليل الاستصحاب. ولا احنا ما سمعنا يقول شيخ بهالحكاية من دخلتون بحث الحيل وبحث القاعدة قاعدة اليد ما أوقعتم الكحل المدار على الموضوع التقديري أو الموضوع الفعلي. أشوف لما جيتوا هنا وفتحتوا هذا البحث ما له معنى، واضح الفكرة؟ الحكم واحد، حكم وموضوع، والفعلية الحكم بفعلية الموضوع. ولهذا قال السيد الخوي صفحة 109، شوف عبارته، لا ينبغي، لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين والشك الفعلي. ليش؟ قل فإن بحث عام، قاعدة عامة، لأن كلها قواعد عامة شيخ سيدنا، فإن الأدلة أي دليل المتكفل لبيان الأحكام الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية الحقيقية التي يحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، فلو دل دليل على أن الخمر حرام مفاده أن الحرم ثابت لأي خمر؟ للخمر الفعلي، ولا يدل على حرمة شيء لا يكون خمرا بالفعل وإن كان إذا غلا يكون خمرا. وكذا لو دل دليل على وجوب تقليد العالم فمعناه وجوب تقليد العالم بالفعل لا تقليد من يكون له استعداد العلم بحيث لو تعلم يصير عالما كما هو واضح، فالنتيجة فلا بد من جريان الاستصحاب من اليقين والشك الفعلي، إذ لو أجرى الاستصحاب، شوف عبارته، إذ لو تفيد لها المطلب مهم، إذ لو أجرى الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جاريا مع عدم الشك، لأنه ما عنده شك فعلي، فكيف يثبت الحكم مع عدم فعلية الموضوع؟ واضح. لو جرى الاستصحاب، يا شيخ أحمد اكتب هالعبارة، لو جرى الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جاريا مع عدم الشك وهو خلف لكونه موضوع، الاستصحاب موضوعه اليقين والشك، فكيف يثبت فعلية الحكم بلا فعلية الموضوع؟ ما دخل في البحث ذاك أن الأحكام الظاهرية غرضها التنجيز والتعديل، ذاك البيان الفوقاني، بعد فوقاني البيان الثالث. تعبتوا شيخ إبراهيم اليوم، بريك اليوم، مبارك شيخنا، لازم بعد تزداد المعلومات والمطالب. المطلب الثالث، البلي التقريب الثالث، إذا لم تقبلوا بكلا البيانين نتمسك بظهور العناوين في الفعلية. ظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان الدليل ما هو؟ الموضوعية. فإذا أخذ اليقين أو الشاك في لسان الدليل فمقتضى الظهور ظهور العناوين في الفعلية، وحينئذ يكون المدار على اليقين الفعلي وشكل فعلي، فيكون الدليل قاصرا عن الشمول لمورد الشك التقديري. شنو الفارق؟ ركز في البيانات بناء على البيان الأول والثاني. نفس الدليل ينفي جريان الاستصحاب مع شكل تقديري، واضحة؟ إذا بناء على التقريب الأول والتقريب الثاني، نفس هذا البيان يعني يقول لك أنا مو قاصر، أنا أبين لك أنه ما يجري. فرق بين المطلبين. تارة احنا نقول الدليل قاصر ما يشمل مشكلة عنده في لسانه، تارة هو ينفي التقريب الأول والتقريب الثاني، يقول لك ما يصير يا ولدي، ما يصير انك تجري الاستصحاب في وين مع الشك التقديري، غير معقول، او انه بل غير معقول اما لحقيقة الحكم الظاهري او لا، او غير معقول ان الحكم يكون فعليا مع عدم فعلية الموضوع. فما في قصور، مو مشكلة إثباتية، قصور، بل يدل على الناس. أما هالبيان الثالث يقول أنا ما عندي الأمانع ثبوتي، أقول الدليل قاصر لأن ظاهر العناوين الفعلية، ومقتضى هذا الظهور أن الدليل يشمل، أو أن الدليل إنما يدل على حجية الاستصحاب مع شكل تقديري. لكن هل ينفي الحجية مع الشكل؟ هل ينفي الحجية مع الشك التقديري أو لا ينفي؟ يقول أنا قاصر عن الشمول. فلو وجد دليل آخر ظاهره الشمول للشك التقديري أنا ما أنفي، أنا أقول هالدليل حيثما أن المولى أخذ اليقين أخذ الشك وظاهر العناوين الفعلية، فيكون الدليل في عالم الإثبات قاصرا عن الشمول إلى الشك التقديري. ولهذا لو جبنا دليل ما في عنوان اليقين والشك، ملتفتين؟ المشكلة هي جاية من أصالة العناوين الموضوعية. لو جبنا دليل وما في يقين وشك فنقول لا قصور في الدليل حينئذ، لأن إنما كان هذا الدليل قاصر لأن عبر بالشك وعبر باليقين وظاهر العناوين الفعلية الموضوعية يعني الفعلية، فهذا الدليل قاصر بس ما ينفي. فلو جاءنا دليل آخر عبر عن الاستصحاب بطريقة أخرى بحيث له سعة أن يبين شكل تقديري، فإنه لا تعارض حينئذ لأن هذا قاصر وذاك مثبت، ولا تعارض بين الساكت والقاصر وبين المتعرض والمثبت. فمثلا لو قال الشارع يجب بلي، أعطيك مثال أوضح، أعطيك مباشرة، لو قلنا بأنه ما ورد في رواية ابن سنان دليل على الاستصحاب لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، سيبين إن شاء الله في الجلسة الجاية أن هذا الدليل، عندنا دليل آخر غير قاصر في اللسان عن الشمول لموارد شكل تقديري. واضح الفكرة؟ ولهذا بنى بعض الأعلام كالسيد الشهيد الصادق على أن الشك التقديري بل كافي في جانب الاستصحاب، وأنه عمدة الدليل عندهم الدليل الإثباتي، والدليل الإثباتي إنما هو قاصر في بعض الألسنة دون تمام الألسنة. فلاحظ عشان الدرس الجاي ما ذكره هو قدس سره عندما بحث مسألة الشكل تق التقديري، وأنه كيف تمسك ببعض روايات الاستصحاب لإثبات الجريان للشك التقديري، ولكن بحسب المراجعة ما تعرض إلى كلام السيد الخوي ولم يناقش ما ذكره السيد الخوي، وإنما صب جهده على ما ذكره المشهور من أن الأحكام الظاهرية متنافية غير متنافية إلا بالوصول، وناقشوا مناقشة مبنائية، فرد التقريب الأول بمشكالين مبنائي، ما جاب التقريب الثاني الذي هو ما له علاقة بالحق، الحكم فعلي بفعلية موضوع، فلم يظهر منه مناقشة، ما أدري ليش ما تعرض إليه وناقشه مع أنه هذا دليل واضح ينبغي مناقشته. لاحظ أنه ناقش الدليل الإثباتي أن ظهور العناوين في الفعلية وحاول أن يجيب له أدلة يتخلص من هالمشكلة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله في الدرس الجاي، نبين إن شاء الله المسلك الآخر القائل بأنه الشك التقديري كافي، والمشكلة عندهم مشكلة ما أعرض الصيغة إشكال إثباتي، فهل يمكن التشبث ببعض النصوص في الاستصحاب لإثبات كفاية الشكل تقديري، وبعد ذلك ندخل في النقض والإبرام في هالفروع اللي ذكرها، لأنه أشكل الأعلام على المصنف على هذه الفروع، ولو سلمنا المبنى فإن البناء غير تام. وقد ذكر وقد بحث هذه الفروع مفصل السيد الشهيد السيد الخوي، تعرض إليها السيد الخوي والسيد الشهيد، تعرض السيد الخوي هنا إلى فيها إلى صفحة في صفحة 109، والآخر عند حاشية، والمحقق الهمداني عند حاشية التفتين، وحواشي المحقق الهمداني والآخر موجودة الآن شفتها عن السيد الخوي نفس اللي ذكر المحقق الهمداني ونفس الذي ذكر الآخر، فيكتفى بأحدهما، وسيخيخ أسهل قطعا عبارات أسلس عبارات الهمداني والآخر صعبة في الحاشية واضح. فيأتي إن شاء الله درس تحضرون الدرس الجاي أنه المبنى الآخر اللي يقول كفاية الشكل تقريب شنه الوجه، ونبحث عن هاي الفروع، نبين كلام الشيخ، نشرح كلام الشيخ، نطبق العبارة، بعدين نقول ما ذكره الأعلام في قبال ما ذكره مصنف. وصلى الله على محمد.